يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
عمرو اللي في المرة الماضية اللي في حديث لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، نعم، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة، هذا عمرو بن الحارث الأنصاري، نعم، مولى قيس بن سعد بن عبادة، عمرو بن الحارث الأنصاري، نعم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار جميعا.
ابن بشار مضى مرارا، قلنا هو محمد بن بشار العبدي، محمد بن بشار العبدي، نعم.
عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ
يعني العنبري، نعم،
واللفظ له. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك
يعني النخعي،
سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير.
نعم، أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، فجرير جده، نعم. وأبو زرعة يقول بعضهم يقول اسمه هرم، وبعضهم يقول عمرو، وبعضهم يقول عبد الرحمن، وبعضهم يقول عبيد، وقيل غير ذلك، نعم. يحدث عن جده جرير يعني البجلي رضي الله عنه.
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير البجلي رضي الله عنه في حجة الوداع استنصت الناس يعني أسكتهم ليسمعوا مقالتي. والأحاديث الواردة في هذا المعنى لا ترجعوا بعدي كفارا هي جميعا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم قالها في مقام واحد وهو في حجة في خطبته في حجة الوداع. وفي جملة من هذه الروايات أنه قال ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم في منى، ليست خطبة عرفة ولا خطبة يوم النحر، وإنما في خطبته ليس في خطبته في يوم عرفة، وإنما في خطبته في منى. قاله في الخطبة المشهورة لما قال لهم سألهم أي بلد هذا إلى آخره، قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث أو ذكره في جملة مواضع، ومنها تحت باب قال فيه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وذكر جملة من الأحاديث منها حديث ابن مسعود، نعم، الذي سبق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ترجعون بعدي كفارا، لا ترجعون بعدي كفارا، نعم، وذكر حديث أبي بكر لا ترجعوا بعدي كفارا أيضا وسيأتي، وكذلك حديث ابن عباس لا ترتدوا بعدي كفارا، وذكر حديث جرير هذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي يعني بعد، يمكن أن يكون المراد بعد موقفي هذا، ويمكن أن يكون المراد لا ترجعوا بعدي أي بعد عهدي وبعد بقائي فيكم وبعد حياتي، نعم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير ما أمرتكم به بعد موقفي هذا أو بعد حياتي. والله تعالى أعلم. على كل حال، قوله هنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ذكره الإمام مسلم رحمه الله، وذكر جملة وذكر بعض ألفاظ الحديث بعده أو بعض طرق الحديث، وفيه أحاديث أخرى ذكرها أخرجها البخاري رحمه الله كما أنشرت. فالمراد بذلك ذكره الإمام مسلم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله هنا في كتاب الإيمان للمعنى الذي سبق، وهو أن الإيمان قد يعرض معه أمر هو من أعمال الكفر، أو يقال إن من فعله فقد فعل كفرا، نعم، أو هو كافر بهذا الفعل، نعم، بغض النظر عن المعنى الذي يفسر به هذا الكفر، نعم. فالحاصل أنه قد يجتمع الإيمان مع بعض الأمور التي لا تتفق معه، نعم، وتكون مخالفة له، وهذه إما أن تحمل على أنها منافية للإيمان تماما فتنقضه من أصله، وإما أن تحمل على معنى آخر وهو أنه من قبيل كفر النعمة أو الكفر العملي وما أشبه ذلك من المحامل التي يذكرها العلماء. والأحسن أن يكون ذلك على أحوال، وأن فيه تفصيلان. ولهذا بعض العلماء يقولون بعد النظر إلى الأصل المحكم الذي أشرت إليه مرارا، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أصل يدل على أن جميع الأعمال ومنها قتل المؤمن أنه تحت مشيئة الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون ذلك تحت مشيئة الله عز وجل إلا أن يكون دون الكفر. فإن الكفر لا يغفره الله عز وجل، نعم، كما صرح الله عز وجل بذلك في مواضع من كتابه، أخبر أنه لا يغفر لهم وأنهم لا يدخلون الجنة وأنه حرمها عليهم وأنهم أهل الخلود في النار. ولذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا ترجعوا بعدي كفارا؟ بعض المحامل التي ذكرها بعض أهل العلم بعضها ضعيف وبعيد، ومن أضعف هذه المعاني التي ذكرت أي لا ترجعوا بعدي متسلحين، يعني متكفرين بالسلاح وبالثياب فوقه، نعم. وذلك أخذا من أصل معنى الكفر في لغة العرب، فإن أصل معناها الستر والتغطية. لا ترجعوا بعدي كفارا أي أنه قد لبس سلاحه ودرعه، نعم، فكأنه غطى نفسه بهذا السلاح، أو كأنه غطى هذا السلاح أيضا بما يلبسه عليه من الثياب، أو أنهم لبسوا هذا السلاح فصار كالثياب لهم، صاروا متسترين به كفارا أي تسترون أبدانكم بالسلاح. وهذا معنى بعيد لا يخطر على بال السامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن يقول هذا: لا ترجعوا بعدي كفارا أي تلبسون السلاح فتسترون به أبدانكم، نعم، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، قصد معنى آخر. والأصل في المعاني الشرعية، الأصل في الألفاظ ألفاظ الشارع أن تحمل على المعاني الشرعية، وهنا حمل الحديث على المعنى اللغوي، وهذا غير صحيح إلا لقرينة تدل عليه، وكأن القرينة عند هؤلاء هي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يمكن أن يحمل هذا الحديث وأشباهه على معان قريبة، لكن من غير هذا التكلف. ولهذا قال بعض العلماء: لا ترجعوا بعدي كفارا أي متشبهين بالكفار، لأن من شأن الكفار أن يقتلوا المسلمين وأن يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا أي كالكفار، نعم، وهذا المعنى قد لا يخلو أيضا من تكلف، لأنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ما قال لا ترجعوا بعدي كالكفار، نعم، وإنما قال كفارا، نعم. وبعضهم يقول يحمله أيضا على المعنى اللغوي فيقول لا ترجعوا بعدي كفارا أي جاحدين ما أمرتكم به من حقن دمائكم وحفظها وحفظ حرمات المسلمين، فلا تجحدوا ذلك، لا ترجعوا بعدي كفارا تجحدون هذا المعنى وهذا الأمر الذي أمرتكم به، فيقتل بعضكم بعضا ويستحل بعضكم دم أخيه. وبعضهم يقول المراد هنا بالكفر كفر النعمة، حيث إن الله عز وجل من على هذه الأمة، نعم، لما كانوا أعداء في حال من التفرق والتشرذم يقتل بعضهم بعضا، نعم، جعلهم متحابين متآخين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا ترجعوا بعدي كفارا أي كفارا بهذه النعمة التي أنعمت بها عليكم، والله تعالى أعلم، يعني من تأليف القلوب. وبعضهم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يعني يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا دماءكم، وهذا فيه تكلف، نعم. فعلى كل حال بعضهم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، ويمكن أن يقال لا ترجعوا بعدي كفارا أن ذلك في من استحل، نعم، في من استحل ذلك العمل، فمن استحل قتل المسلم وضرب رقبته فإنه يكون كافرا بذلك، لأن الله قد أحكم هذا المعنى حيث حرم قتل المؤمنين وحفظ دماءهم وأكد ذلك تأكيدا قويا. ويمكن أن يقال لا ترجعوا بعدي كفارا يعني أن هذا من أحاديث الوعيد، نعم، وقصد به الزجر، ونحن نعلم أن المسلم لا يكفر بالذنوب، نعم، التي دون الإشراك بالله تبارك وتعالى، فيكون ذلك من نصوص الوعيد فيمر على حاله كما جاء دون أن نتعرض له، تذهب هيبته من القلوب. والكفر الكفر المتبادل وهو الكفر المخرج من الملة، ويمكن أن يحمل على كفر أيضا بالمعنى الشرعي وهو الكفر العملي، فإن قتال المسلمين يكون من قبيل الكفر العملي. ويمكن أن يقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني أنكم تفعلون ذلك، يقتل بعضكم بعضا من أجل ما هو عليه من الدين، فإن من فعل ذلك فإنه لا شك يكون كافرا، لكن هذا المعنى فيه بعد. كما تلاحظون هذه التفسيرات والتأويلات لا تخلو من شيء من التكلف وإن كانت تتفاوت في ذلك. فعلى كل حال هذا من نصوص الوعيد ولا ينبغي لنا أن نتعرض لها لئلا تذهب هيبتها من القلوب، ولكن ليس المراد به أن من قتل المسلم، نعم، أنه يكون كافرا بذلك كفرا يخرجه من ملة الإسلام، ليس ذلك المراد، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا أشكل علينا شيء من هذه الجزئيات رجعنا إلى الأصول المحكمات، نعم، وهذه قاعدة في كل شيء، إذا أشكل عليك معنى في آية أو في حديث أو نحو ذلك فإنك ترجع إلى الأصل الكبير المحكم، فإذا التجأت إليه يكون ذلك بإذن الله عز وجل عصمة لك من الضلال، نعم. فعلى كل حال لا ترجعوا بعدي كفارا هذا من الزواجر والأشياء التي توعد بها الشارع من فعل هذا الفعل الشنيع. وقد صح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنب أرجو أن يغفره الله إلا القتل، فالقتل جاء فيه التغليظ كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فذكر الخلود هنا دل على أن ذلك من عظائم الذنوب ومن كبائرها، بغض النظر عما تفسر به هذه الآية. ومن يفعل ذلك يعني مجتمعا ومعه الإشراك بالله لا شك أنه يخلد، أو من فعل شيئا من ذلك بمفرده، وهذا يحتاج إلى مناقشة، أو يكون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد. والخلود هو البقاء مدة طويلة، ويطلق أيضا على البقاء الأبدي السرمدي. فمن كان ذنبه من قبيل الإشراك بقي بقاء لا انقطاع له، ومن كان ذنبه من قبيل الزنا أو من قبيل قتل النفوس المعصومة فإنه يبقى آمادا طويلة في العذاب. والله تعالى أعلم. كيف؟ جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. نعم، فهذا مثل آية الفرقان، بحيث يقال خالدا فيها أي يبقى فيها مدة طويلة، والعرب قد تعبر بالخلود بالبقاء الطويل. ويمكن أن يكون المراد أن هذا جزاؤه لو أن الله عز وجل جزاه به، لكن هذا فيه تكلف. نعم، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الله أعلم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه.
هنا عبيد الله بن معاذ سبق، هو العنبري. قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري. حدثنا شعبة عن واقد بن محمد يعني ابن يزيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه،
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أيوة، على كل حال بعض العلماء يحملون مثل هذا الحديث يحملونه على معنى آخر، وفيه نظر على كل حال، وهو لا ترجعوا بعدي كفارا، يقصد أهل الردة، ارتدوا عن الإسلام وصاروا يقتلون المسلمين، يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقتلون من عاداهم وخالفهم، نعم، لكن تخصيصه بأهل الردة لا ترجعوا بعدكم فيه شيء من التكلف. نعم، فيه شيء من التكلف. لو قال لهم لا ترتدوا على أدباركم فيقتل بعضكم بعضا، فيكون هنا المعنى واضح، لأن الفاء مرتبة على ما قبلها فهي مشعرة بالتعليل. نعم، فيكون نتيجة هذه الردة القتل. نعم، لكن هنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد ابن زيد ولا ابن يزيد
لا ابن زيد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب اللي مر قبل قليل. نعم،
أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، الآن ذكر حديث جرير وذكر حديث عبد الله بن عمر، وذكرت لكم أحاديث أخرى أخرجها البخاري في صحيحه. نعم، فهذا الحديث في نفس المعنى، قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم. ما الفرق بين ويحكم وويلكم؟ أيوة، ويل فيها معنى الوعيد، وويح
قد يقال
هي قد تقال للزجر، لكن فيها معنى الترحم أو الرحمة أو الشفقة على هذا الذي قيلت فيه، بخلاف ويله.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني
حال حديث الجرير أخرجه البخاري، وكذلك حديث ابن عمر. نعم، قال حدثني عمر بن محمد الذي مضى بن زيد أن أباه
عمر بن محمد ولا
قال حدثني عمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب.
قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي
هذا أخو واقد شفت واقد هذا يصير أخوه نعم أخو واقد نعم
بمثل حديث شعبة عن واقد
نعم
باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي
أبو معاوية هو أبو معاوية الضرير مضى مران وحدثنا محمد بن عبد الله نعم ابن نمير ابن نمير هذا محمد بن عبد الله ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي ومحمد بن عبيد يعني الأحدب الكوفي نعم
كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
أبو صالح مشهور معروف مضى مران نعم.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر
نعم.
الطعن في النسب والنياحة على الميت
نعم هذا من الحديث التي تشبه ما سبق هي أمور تنافي الإيمان أطلق الشارع عليها أنها كفر نعم أو أن من فعلها فهو كافر نعم فمن ذلك الطعن في النسب والنياحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت هذا الحديث أقل إشكالا من الأحاديث السابقة الأحاديث السابقة لا ترجعوا بعدي كفارا فوصف العمل بأنه كفر أسهل من وصف العامل بأنه كافر فهنا في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يمكن بكل هنا في قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني بسهولة يمكن أن يحمل على الكفر العملي ويكون وجهه متضحا يعني لا يكون هذا التأويل أو هذا التفسير لا يكون متكلفا بعيدا فهذه الأحاديث البحث لها عن محامل أسهل بكثير من الأحاديث التي جاء فيها وصف العامل بأنه كافر أو أن الجنة عليه حرام نعم أو أنه مخلد أو أنه مخلد في النار نعم فعلى كل حال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب إلى آخره بعض العلماء يقولون أي من أعمال الكفار أو من أعمال الكفر وأخلاق الكفار فهم الذين يفعلون ذلك كما كان عادتهم في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم لما قال أبو ذر رضي الله عنه لما لاح رجلا فعيره بأمه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه ثم قال إنك امرؤ فيك جاهلية وأبو ذر رضي الله تعالى عنه لم يفهم إطلاقا أنه رجل جاهلي أو أنه إنسان كافر وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبعد شيبتي في الإسلام نعم وذكر شيئا نحو هذا فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وقوله هنا صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر كله يحمل على محمل واحد وهو أن هذا من الأعمال الكفرية ولا يعني ذلك أن العامل أنه يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام نعم فهذا العمل ليس من أعمال الإيمان وليس من أخلاق المؤمنين وإنما هو عمل كفري نعم وبعضهم يقول لأنه يؤدي إلى الكفر باعتبار أن المعاصي بريد الكفر ولا حاجة إلى هذا التأويل فلماذا يخص الطعن في الأنساب بأنه والنياحة بأنها كفر إذن كل المعاصي يقال عنها بأنها كفر فلماذا خص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل وبعضهم يقول هذا من قبيل كفر النعمة من أي وجه يعني لأن الله عز وجل عرف نعمته بخلقه بوجود هذه الوشائج بينهم والأنساب كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه نعمة أنعم الله بها على الخلق، فيعرف بعضهم بعضا، يعرف القريب قريبه، ويعرف الرجل صاحبه فينتسب حينما ينتسب إليه، فيعرف أن هذا هو فلان بن فلان بن فلان، وهكذا يتعارفون. فهذه نعمة يتعارفون بينهم فيها، ويصل بعضهم فيها الأرحام. فلا تحول هذه النعمة، لا تكفروا بها، نعم، فتفعلوا نقيض ذلك من الطعن في هذه الأنساب، من الطعن في هذه الأنساب. وأما في المصائب فقد حث الله عز وجل على الصبر وأمر به، وأمر بأن الإنسان يحتسب حينما تنزل به المصائب، ولا يتضجر ولا يتسخط. فإذا فعل خلاف ذلك يكون قد كفر بهذا التوجيه الرباني، وجعله وراء ظهره. هذا المعنى فيه تكلف. وبعض أهل العلم يقول يمكن أن يحمل هذا على معنى الكفر الحقيقي، لكن إذا كان من فعله مستحلا، لكن لا حاجة لهذه التأويلات، فيقال هذا من قبيل الكفر العملي، فهذه أعمال كفرية، وإذا فعلها الإنسان فإنها تنقص إيمانه، لكن لا تكون مخرجة له من الإسلام. نعم. وأما الطعن في الأنساب فهو معروف، أن يتنقص أنساب الناس، وهذا كذا، وهذا نسبه كذا، وهذا من القبيلة الفلانية، ويطعن فيها، أو أنه يشكك في نسبه، يطعن في نسبه، نعم، يشكك في نسبه. وأما النياحة فمعروفة، نعم. والشاهد من الحديث هو إطلاق الكفر على بعض الأعمال. نعم.
باب تسمية العبد الآبق كافرا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجين السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير.
منصور بن عبد الرحمن يعني الأشل البصري، عن الشعبي عن جرير يعني البجلي، أنه
سمعه يقول،
يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم:
أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه.
عن جرير أنه سمعه يقول، يعني الشعبي سمع منصور، سمع من الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول. ظهر أن الشعبي سمع من جرير، وليس سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بأن جريرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أي نعم.
قال منصور: قد
وقال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. نعم. وهنا يقول منصور، نعم،
قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة.
نعم. يعني الآن أحد رواة هذا الحديث، يعني الذي رواه عن الشعبي، هو منصور بن عبد الرحمن البصري الأشل، لما ذكر هذا الحديث موقوفا على من؟ على جرير البجلي رضي الله عنه، قال لمن عنده، لمن بحضرته، لخاصته، قال لهم: نعم، قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الحديث أنه من قبيل المرفوع. نعم. ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. ليه؟ لأن البصرة كان ينتشر فيها بدعة، وهي بدعة القدر. فمثل هذا الحديث قد يتقوى به طوائف من أهل البدع، ويستدلون به على بدعتهم. وهذا من فقه السلف رضي الله تعالى عنهم، ولا حاجة أن نطيل في هذا المعنى، فإنه لم يسق الحديث لتقريره، لكن ليس من شأن الإنسان أن يحدث بكل شيء في كل مقام. الحق حق، ولكنه يحدث به في المقام الذي، وتعرفون خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابن عباس مع عبد الرحمن بن عوف لما أراد أن يخطب في الحج، لما قال رجل: إن مات عمر بايعت فلانا إلى آخره، فنصحه ابن عباس أن لا يتعجل ولا يتكلم في الحج، وإنما يتكلم في المدينة حيث يحضره أهل العلم والفقه، فينزلون كلامه على محامل صحيحة. نعم. فهذا من فقه السلف رضي الله تعالى عنهم. على كل حال، أيما عبد أبق من مواليه أيما عبد أبقى من ورث فقد كفر حتى يرجع إليهم. هذا من نصوص أيضا, هذا من نصوص الوعيد, فيمكن أن يجرى على حاله فيقال هذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل, ويمكن أن يقال فيه بعض التأويلات السابقة فيقال إن كان فعل ذلك مستحلا, إن فعل ذلك مستحلا فهو كافر. نعم, ويمكن أن يحمل على الكفر, على الكفر العملي. نعم, ويمكن أن يكون المراد به كفر نعمة هؤلاء الأولياء الذين تركهم وتنكر لهم وفر منهم. نعم, يمكن أن يحمل على بعض هذه المعاني ولا يخلو ذلك من تكلف, والأحسن أن يجرى على ظاهره لأنه من نصوص الوعيد فالمقصود به الزجر, لكننا نعلم أن الإنسان لا يكفر إلا به, لا يكفر بذنب دون الإشراك بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث.
نعم, حفص بن غياث يعني النخع الكوفي مضى. نعم.
عن داود عن الشعبي.
داود يعني ابن أبي هند.
عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.
فقد برئت منه الذمة, هناك قال فقد
كفر,
فقد كفر حتى يرجع إليهم, حتى يرجع إليهم. لاحظ أنه إذا رجع إليهم هل يحتاج إلى النطق بالشهادتين ولا يكفي الرجوع؟ ظاهره أنه يكفي الرجوع, فلو كان ذلك الكفر يخرجه من الإسلام لاحتاج إلى تجديد, لاحتاج إلى تجديد الإسلام, تجديد الشهادتين, فهذا يدل على أن عمله ذلك أنه كفر به. نعم, كما قال الله عز وجل في الرغبة عن الآباء فيما سبق: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم, في الآية المنسوخة. نعم, وقد سبقت. فعلى كل حال هنا في هذه في هذه في هذا الحديث الآخر, نعم, قال: أيما عبد أبق فقد برئت منه, فقد برئت منه الذمة. أيما عبد للعموم مهما كان سبب هذا الإباق, ومهما كان تبريره وتعليله فقد برئت منه, فقد برئت منه الذمة. والمراد بالذمة, الذمة تطلق على معان عدة, منها أنها تطلق على العهد, يعني أنه لا عهد له عند الله عز وجل بأن يكون في ذمة الله تبارك وتعالى بحيث لا يتعدى عليه أحد ولا يناله أحد بمكروه, كما تقول فلان في ذمة الله, يعني في حفظه وكلاءته ورعايته, كما جاء في من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر ومن صلى الفجر في جماعة. بعضهم يقول العهد, ذمة العهد أي المراد عهد الإيمان, لأن الإيمان يعصم الدم والمال, فإذا حصل منه هذا الفعل فإنه يكون قد يكون قد خلع ذلك. نعم, وبرئت منه, برئت منه الذمة أي خرج عن الإيمان ووجب, قتله. هذا لو حملناه على ظاهره, لكنه لا يحمل على هذا الظاهر, وإنما يمكن أن يقال برئت منه الذمة أي أنه يستحق العقوبة ويستحق النكال. نعم, وليس في, إذا حملناها على ذمة الله عز وجل فليس في كلاءة الله عز وجل وحفظه ورعايته, بحيث يكون من ناله بأذى فهو يكون قد أخفر ذمة الله تبارك وتعالى, فهذا يكون قد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل ولعقوبة, الخلق. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يمكن أن يفسر به الحديث الآخر فيقال يستثنى من ذلك, يستثنى من ذلك من العبد الذي يكون قد أبقى من سيده, وما ورد في بعض الأحاديث من أنه برئت منه, الذمة. وعلى كل حال هذا إذا قلنا الذمة بمعنى العهد, ويمكن أن تفسر بمعان قريبة كالأمان أو الضمان الذي جعله الله للمؤمنين من كفاية الأعداء, أي أنه أخفر بإباقه هذه الذمة التي هي الأمان والضمان. ومنه قيل لأهل الذمة ذلك, ليه؟ لأنهم في أمان المسلمين وفي ضمانهم, نعم. فإذا نقضوا هذا العهد والذمة فعلوا شيئا يخل بهذا العهد فيكون ناقضا له، تكون هذه الذمة قد يكون لا ذمة لهم أصلا، أي لا ضمان ولا، لأنه لو قتل أحد منهم فهو مضمون، نعم، فيكون لا ضمان لهم. أو يكون لمن كان على غير دين الإسلام من العبيد، فإذا ذهبوا وأبقوا وفروا إلى بلاد المحاربين أو إلى بلاد الكفر فدماؤهم هدر، لأنه في السابق حينما كان عبدا لهذا المسلم فكان دمه محفوظا بذلك، فهو ملكه، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه فيقتله. فإذا فر فإن دمه يكون هدرا، فتسقط عنه ذمة الإسلام من حقن دمه بسبب استقاقه، فيصير حكمه حكم الحربيين. على كل حال يمكن أن يحمل على المعنى الذي ذكرته في الحديث، والله تعالى أعلم، وهو من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فيستثنى منه ما ورد في النصوص أنه تبرأ منه الذمة، مثل هذا العبد الذي يفر من سيده، والله تعالى أعلم. مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس إلى آخره. فهذا الحديث مع أنه جاء بأسلوب النفي والاستثناء، وهذا أقوى أنواع الحصر، ومع ذلك الراجح أنه يقال كل ما ورد في الأحاديث، نعم، أنه يقتل، كما جاء في قتل الساحر، حد الساحر ضربه بالسيف، وحد اللوطي أعزكم الله، وكذلك من فعل بالبهيمة كما في حديث ابن عباس وغير ذلك، فهؤلاء كلهم ورد فيهم القتل، فيدخلون في هذا أيضا، مع أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وليس من ذلك الساحر ولا من فعل شيئا من هذه الجرائم التي ذكرت آنفا. نعم، فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن لا يعارض بعضها بعضا، نعم، فتجمع ويجمع بينها، وكلامه صلى الله عليه وسلم حق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة.
هذا يحيى بن يحيى من؟ الليثي. وجرير؟ جرير بن عبد الحميد. ومغيرة؟ مغيرة بن عبد الرحمن. وعن الشعبي، والشعبي معروف، قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. الآن هناك قال برئت منه الذمة، وقبله قال كفر، نعم، حتى يرجع، وهنا قال لم تقبل له صلاة. لم تقبل له صلاة لماذا؟ بعض العلماء يقول لأنه كفر، وإذا كفر لا تقبل له صلاة، ولكن هذا المعنى قد يكون فيه نظر ويحتاج إلى مناقشة. لأن ثمة فرق بين القبول وبين الصحة، فقد ينتفي القبول مع بقاء الصحة أو الإجزاء. نعم، تذكرون في المراقي: كفاية العبادة الإجزاء، وهو أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص، إلى آخر ما ذكر في المراقي. فعلى كل حال الآن عندنا قبول، وعندنا صحة، وعندنا إيش؟ وعندنا إجزاء. فأعلاها القبول، ثم دونه إيش؟ ثم دونه الصحة والإجزاء. الإجزاء مع الصحة لا بأس. نعم، فقد تكون العبادة صحيحة مجزئة ولكنها غير مقبولة. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا أن من صلى فإنه قد لا يكتب له من صلاته إلا نصفها؟ إلا فقضية الثواب الأجر شيء، وقضية الإجزاء شيء آخر. فبعض المصلين لا يكتب له من صلاته شيء، نعم، ولكنها تكون مسقطة للمطالبة. تسقط القضاء ويحصل بها الإجزاء وتكون صحيحة. نعم. وقل مثل ذلك نعم في من أتى عرافا نعم أو كاهنا قال لم تقبل له صلاة كم 40 يوما وهو لم يكفر بهذا، وفي الرواية الأخرى فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة عند الإمام أحمد، والرواية الأولى عند الإمام مسلم، والطريق واحد. نعم الطريق واحد، إلا أن الفارق فقط في الطبقة، فطبقة الإمام مسلم دون طبقة الإمام أحمد. نعم فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له صلاة 40 يوما، هل معنى هذا أنه كفر؟ لا يلزم ذلك. لم تقبل له صلاة فنفى عنه القبول ولم ينفي عنه الصحة والإجزاء، ولهذا لا يطالب بالقضاء قضاء هذه الصلاة. وبعض العلماء يقولون لما كان هذا الإنسان فارا من سيده فهو متلبس بحرام، نعم فكل حال يكون فيها فهي حال محرمة. نعم كل حال يكون فيها من نوم ويقظة وحركة وقيام وقعود فهو قد شغل أعضاءه ووقته بأشياء محرمة، فيكون كالذي صلى في الدار المغصوبة. ومن صلى في الدار المغصوبة لم تقبل صلاته، هكذا قال بعض أهل العلم، وسبق الكلام على هذا المعنى، وأن الراجح فيه أن من صلى في الدار المغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب أو نحو ذلك في مسألة النهي واقتضاء أهل الفساد أن العبادة صحيحة ولكنه مع الإثم، فقد تكون مقبولة فضلا عن أن تكون مجزئة، ولكنه يأثم للغصب. فهذا العبد لم تقبل له صلاة لا لأنه نعم يمكن لا يلزم أن يكون ذلك لأن هذا الإنسان حركاته وأنفاسه في حال حرام، فإذا صلى فحركته وقيامه حرام وبالتالي لا تقبل له صلاة، وإنما هذه عقوبة عاقبها الله عز وجل بها، مثل الذي يأتي الكاهن، قد ورد هذا في المسبل أليس كذلك، لا ترفع له صلاة. نعم فإذا صلاة هذا المسبل ومن جاء إلى الكاهن وهذا العبد الذي أبق صلاته صحيحة ولكنها غير مقبولة. وإذا كانت الصلاة غير مقبولة معنى ذلك أنه لا يثاب عليها، لكن تسقط بها المطالبة. هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نعم.
طيب صلى الله عليه وسلم. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com